الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد امتن الله عز وجل علينا معاشر هذه الأمة بأن أنزل علينا هذا الكتاب المبين الذي يتلوه علينا خير رسول بعث إلى البشرية صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أنه تبارك وتعالى حمد نفسه على إنزال هذا الكتاب، كما في قوله تبارك وتعالى في صدر سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ووصف هذا القرآن بقوله: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والله إنما يحمد نفسه جل جلاله على أمر هام عظيم وعلى إفضال كبير تفضل به على هذه البشرية، إنه إنزال هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، بل عظم نفسه وقدسها حيث أنزل هذا القرآن، كما في قوله في أول سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وحث على تدبره وتفهمه والنظر في معانيه، فإنه إنما أنزل من أجل ذلك كي يكون هذا وسيلة إلى العمل به، ولم ينزل من أجل التبرك به وافتتاح الحفلات والمناسبات وما إلى ذلك بهذا القرآن أو يعلق على الجدران، فإن القرآن إنما أنزل ليكون منهجا في هذه الحياة يطبق ويسير الناس على ضوئه. فالله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وأخبر جل جلاله أنه إنما أنزله لهذا المعنى بقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأخبرنا جل جلاله أنه يسر هذا القرآن لهذا التدبر والتفهم، فلم يحدثنا الله عز وجل يخاطبنا بالأحاجي والألغاز والطلسمات، وإنما كلمنا بأمور مفهومة معلومة تدرك وتفهم كما يفهم كلام العربي غالبا من خطابه. فالله جل وعلا قال في 4 آيات في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هل من مدكر؟ فهذا كله للتحضيض والتحريض على تفهم هذا القرآن، فنحن مأمورون بذلك، ومعاني هذا القرآن ميسرة للذكر، فينبغي على الإنسان أن يتدبر، وإن مما يعينه على هذا التدبر أن يتفهم معانيه دون أن يتقحم القول على الله عز وجل من غير علم ولا فهم ولا قاعدة ينطلق منها، فهذا أمر شنيع، وقد حذر الله عز وجل منه، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن الأمور الصعبة أيها الإخوان أن يتكلم الإنسان في معاني القرآن من غير بصر، وهذا أمر قد يقع فيه الإنسان بعجلة، ولربما تكلم فيما لا علم له به البتة، والله عز وجل سائله عن ذلك. هذا عمر رضي الله تعالى عنه حينما قرأ على المنبر قوله تبارك وتعالى: وفاكهة وأبا. قال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، فتورع من القول في ذلك ومن التشاغل فيه. وهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأل عن آية، كما قال بعضهم: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها، مع أنه حبر هذه الأمة. وكانوا يسألون سعيد ابن المسيب رحمه الله عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألوه عن تفسير آية سكت كأن لم يسمع. ليس ذلك لأنه لا يفهم معناها، وإنما كان يصنع ذلك تحرزا وتورعا وتحرجا. وهذا عبيد الله بن عمر رحمه الله يقول: أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير. ويحكي النخعي إبراهيم رحمه الله عن أصحاب ابن مسعود يقول: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. والشعبي الذي ذكرت لكم قبل طرفا من خبره، وأنه كان باقعة في الحفظ والفهم والفقه والعلم بكتاب الله عز وجل، كان يقول: أقل ما أحفظه الشعر، ولو شئتم لحدثتكم شهرا لا أعيد بيتا. أي أنه يسرد لهم ما يحفظه من الأشعار شهرا كاملا بلا توقف. ومع ذلك يقول: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. وكان مسروق ابن الأجدع رحمه الله يقول: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. والمقصود أن معاني القرآن أيها الإخوان على أنواع، منها كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يجهله أحد، لا يخفى عليه أحد، يعرفه كل أحد. فهذه المعاني الظاهرة الواضحة، كما إذا قال الله عز وجل مثلا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الله خالق كل شيء، فهذا لا يخفى على أحد. ومنه ما يعرف من كلام العرب، كما إذا قال الله عز وجل مثلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ما معنى ناشئة الليل؟ هذا يعرف من كلام العرب. هي أشد وطئا، ما معنى وطئا؟ هذا يعرف من كلام العرب، فهذا يحتاج فيه إلى معرفة اللغة. وقد سأل عمر رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر عن معنى قوله تبارك وتعالى: أو يأخذهم على تخوف. فقام إليه رجل من العرب وقال: التخوف التنقص في لغتنا. فقالوا: هل تعرف ذلك العرب بأشعارها؟ قال: نعم. وذكر له بيتا من الشعر: تخوف الرحل، يعني هو يصف الناقة الآن، يقول: تخوف الرحل، يعني تنقص الرحل، تخوف الرحل منها تامكا قردا، يصف الآن سنام الناقة، كما تخوف عود النبعة السفن، يعني الذي يصنع الخشب وينحته وينقره ليكون عود السفينة بشكل في مقدمها فيه ميلان وفيه انحناء معين من أجل أنها تشق الموج. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى كما جاء عن ابن عباس: وكأسا دهاقا. قال: سمعت أبي في الجاهلية يقول: اسقني كأسا دهاقا. ما فسرها بقال الله وقال رسوله، لكن فسرها مما عرف من كلام العرب، مما سمع من أبيه في الجاهلية، يعني كأسا ملأ. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر، قال ابن عباس رضي الله عنه: كنا نجمع الحطب نعده للشتاء على قدر ذراع، وفي بعض الروايات 3 أذرع، ونسميه القصر، مثل ما الآن يقطع الحطب هكذا من أجل أن يوقد الناس عليه في الشتاء. فشرر النار على هذا التفسير فسر بكلام العرب وبلغة العرب مما كانوا يتحدثون به ويتعاطونه من الألفاظ والعبارات. فأقول هذا النوع الثاني الذي يرجع فيه إلى كلام العرب. ومنه نوع يعرفه العلماء، وهو ما يحتاج إلى لطافة ذهن والجمع بين النصوص، ويحتاج إلى استنباط وفقه ودقة في النظر، فهذا إنما يكون للعلماء كما قال ابن عباس، كما في قوله تبارك وتعالى مثلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه. وفي الآية الأخرى: وقفوهم إنهم مسؤولون. أثبت السؤال في موضع ونفاه في موضع، فهذا يقال فيه إن يوم القيامة يوم طويل، فلا يسألون في بعض الأوقات ويسألون في بعضها، أو أنهم لا يسألون السؤال مستعتب وإنما يسألون سؤال تبكيت، وهكذا. والقسم الأخير من التفسير هو ما لا يعلمه إلا الله، والمقصود بذلك على الأرجح هو حقائق الأشياء الغيبية وكنها، الأمور التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، كيف صفات الله عز وجل، كيف وجهه لا ندري، لكن نحن نفهم معنى الوجه ونثبته لله على ما يليق بجلاله وعظمته، لكن كيف هذه الصفة؟ لا ندري. كيف ثمر الجنة؟ لا ندري، ليس لنا إلا ما وصف فقط. أما حقائق هذه الأشياء وكنها من ماذا يتكون، ما هي مركبات لبن الجنة؟ لا ندري، هي فيها أنهار من لبن، وفيها أنهار من عسل، وفيها أنهار من خمر. نسأل الله عز وجل أن يريدنا ذلك جميعا، والدنا وأخواننا المسلمين. لكن ما هي هذه الأشياء وما هي مركباتها؟ لا ندري، ليس لنا في الدنيا إلا الأسماء، ولا يشبهها شيء من نعيم الدنيا البتة، فإن ذلك يزري بنعيم الجنة. ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فالسيف لا يقارن بالعصا، وبالتالي نعيم الجنة لا يقارن بحطام هذه الدنيا، والحديث له بقايا. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله عليه وسلم.